الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، روى الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر وجماعة من المحدثين، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا أخبث الناس كيلاً. أخبث الناس كيلاً يعني يكيلون ويسيئون الكيل، فينقصون حقوق الناس. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا أخبث الناس كيلاً، فأنزل الله سبحانه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. لما نزلت هذه الآيات على أهل المدينة، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: فأحسنوا بعد ذلك الكيل. هذا حالهم في المدينة، وخارج المدينة لم يكن أحسن حالا من المدينة. قدم كما في صحيح ابن حبان وصححه غير واحد، قدم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من اليمن، جاء إلى المدينة ليسلم. فلما وصل المدينة قال: وصلت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فصليت الصبح وراء رجل من غفار، سباع الغفار كان قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الناس في المدينة، فصلى بهم إماما. يقول أبو هريرة: فصليت الصبح وراء رجل من غفار، فقرأ في الركعة الأولى كاف ها يا عين صاد، وقرأ في الركعة الثانية ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الآيات. فقال أبو هريرة: قلت في نفسي في الصلاة ويل لفلان، يعني من قومه من جماعته، ويل لفلان له مكيالان، مكيال كبير ومكيال صغير، يعطي بالصغير ويأخذ بالكبير. هذه حالة الناس قبل أن تنزل هذه الآيات الكريمة بإصلاح هذا النهج الخاطئ عندهم. المطففون بيّن الله تعالى من هم في الآيات نفسها: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا كانوا هم أصحاب الحق أخذوا الحق كاملا، لا يتسامحون في شيء، وإذا كان عليهم الحق بحثوا عن كل المخارج والحيل من أجل أن ينقصوا ذلك الحق. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني ينقصون. وهذه الآيات العظيمة تتكلم عن المطففين، والطف كما يقول المفسرون مقدار يسير عن أعلى الكيل، شيء يسير جدا، ومع ذلك الشريعة جاءت مشددة على حقوق العباد، لا تتسامح في شيء يسير منها، وتوعدهم بهذا الوعيد العظيم ويل. وقد سبق أن قلت لكم من قبل أن ويل في القرآن لم تأتي إلا في حق الكافرين، وجاءت في حق المسلمين في موضعين: ويل للمطففين وويل لكل همزة لمزة. وفي الموضع الثالث اختلف العلماء هل هي للكفار أم للمسلمين في قول الله سبحانه وتعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذه الكلمة العظيمة يعالج بها الله سبحانه وتعالى هذا الخلل في إعطاء الحقوق على الناس، وتربي هذه الشريعة أبناءها على أن يكون الإنسان محاسباً لنفسه على حقوق الناس عنده قبل أن يبحث عن حقه عندهم. الطفرة الجاهلية القديمة، وهي أيضاً مبدأ من مبادئ الجاهلية الحديثة، تربي الإنسان على أن يطالب بحقوقه وحقوقه فقط. لذلك نسمع كثيراً عن حقوق الإنسان، نسمع عن حقوق المرأة، عن حقوق الطفل، عن حقوق وحقوق إلى آخره، لكن هذه الشريعة تعلمك أيها المسلم الحقوق والواجبات. حقوق الإنسان هي واجبات على إنسان آخر، فإذا قام كل واحد منا بما يجب عليه حميت كل هذه الحقوق. فحقوق الإنسان الزوج هي واجبات على الزوجة، وحقوق الإنسان الزوجة هي واجبات على الإنسان الزوج. حقوق الرعية هي واجبات على الحاكم، وحقوق الحاكم واجبات على الرعية، وقل هكذا في سائر الحقوق. فهذه الشريعة قائمة على أن الحقوق يقابلها واجبات، ولذلك يسميها العلماء الحقوق المتبادلة، الحقوق المتقابلة. والمسلم عليه أن يربي نفسه دوماً أنه لا بد أن يبحث عن الواجبات التي تجب عليه، الحقوق التي تجب عليه للآخرين. فالإسلام يشد المسلم إلى هذا الأصل الأصيل، البحث عن حق الناس عليك، وقبل ذلك البحث عن حق الله تعالى عليك، والبحث عن حق نفسك على نفسك، والبحث عن حق الآخرين عليك. إذا أديت هذه الحقوق سلمت ونجوت. يقول عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. حتى الله سبحانه وتعالى لما نصب الحقوق للعباد نصبها على هذا الميزان. أنتم جميعاً تحفظون حديث معاذ المشهور، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. ثم قال: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. ليس لأحد أن يفرض على الله حقاً، ولكنه سبحانه وتعالى لكمال حكمته وكمال عدله ورحمته أوجب على نفسه سبحانه وتعالى، أوجب على نفسه أن يكافئ المحسن بإحسانه. فحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. وكما قال القائل: ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا، ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. هو سبحانه وتعالى مالك الملك، ومع ذلك أوجب على نفسه حقوقاً في مقابل الحقوق التي أوجبها على هذا الإنسان. وهو سبحانه وتعالى له الحجة البالغة وله الملك كله، فلو أوجب علينا عبادته آناء الليل والنهار لكان مستحقاً ذلك بلا مقابل، ولكنه سبحانه يعود هذا الإنسان أن كل حق لك يقابله حق عليك. إذا أديت هذا الحق فزت وأفلحت ونجيت ونجوت. ولذلك يقول عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ثلاث من فعلهن فقد استكمل الإيمان ثلاث، من فعلهن فقد استكمل الإيمان: بذل السلام للعالم، يعني لمن تعرفه ولمن لا تعرفه، والإنصاف من نفسك، أن تنصف من نفسك، أن تنصف ربك من نفسك فتؤدي ما عليك من الحقوق له، وأن تنصف نفسك من نفسك فلا تحقرها بالذنوب والمعاصي، ولا تدسها بمخالفة أمر الله، ولا تنقصها حظها في الدار الآخرة بالتسويف والتضيع، لا تظلمها، أنصفها وضعها في المكان الذي أراد الله تعالى أن تضعها فيه، وأن تكرمها على الوجه الذي أراد الله تعالى أن تكرمها به، فلا تظلم نفسك ولا تظلم الآخرين. إذا أنصفت من نفسك استكملت الإيمان، لأن هذا هو الخلق الأصيل في هذا الإنسان المسلم، إذا اتصف به قامت جميع الحقوق وسلمت كل الواجبات. وهكذا نقرأ في كتاب الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم حقوقا متقابلة، كما قال في حق الزوجة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن حقوق كما أن عليهن واجبات، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمام المرآة يتزين ويصلح من هيئته، فلما سئل عن هذا فقال: إني أتزين لامرأتي فإن لها علي كما لي عليها، تحب أن أتزين لها كما أحب أنا أن تتزين لي. هذا هو فقه الصحابة، الجيل الذي قامت عليه هذه الأمة، ودخل الناس بسببهم في دين الله تعالى أفواجا، دخلوا جماعات شعوبا بكاملها لما رأت الإسلام يطبق على هذه الأرض، لما رأت الإسلام قائما بهذه الحقوق وبهذه الواجبات، أسروا قلوب العالمين لأنهم مثلوا الإسلام في حياتهم. هذا الإسلام أيها الأحبة إذا عدنا إليه على هذه الهيئة التي أراد الله تعالى أن نكون عليها، ستتغير حياتنا كثيرا. أن نحاسب أنفسنا على الحقوق التي علينا، وألا يشملنا قول الله سبحانه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. هذا هو سر الإصلاح في هذه الشريعة، سر الإصلاح في هذه الشريعة أنها تدفع الإنسان إلى الصلاح من داخله، ضميره هو الذي يحركه، وضميره هو المراقب الذاتي عليه. لا يصلح الناس بفرض القوانين، يصلح الناس حينما تصلح ضمائرهم، وهذا لا يستطيعه قانون بشري، لا تستطيعه إلا شريعة الله التي لها الهيمنة على مخاطبة الظاهر والباطن، كما قال سبحانه: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وهكذا حينما يخاطبنا الله تعالى بالحقوق يذكرنا باليوم الآخر، الحساب الأخير، أن كل شيء من عملك ستقف عليه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي في الله، هنا تنبيهان عن المسجد يوم الجمعة، هذا المسجد ونحوه من المساجد. الرسول صلى الله عليه وسلم ندبنا ودعانا إلى أن نسوي الصفوف في صلاتنا كما تصطف الملائكة عند ربها، فقال كما في صحيح مسلم: ألا تصطفون كما تصطف الملائكة عند ربهم، قالوا كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول فالأول. فهذه السنة المحمدية في سائر الأوقات، وفي أوقات الزحام يتأكد هذا الأمر. عندما تقوم الصفوف ينبغي للإنسان أن يتقدم فيتم الصف الأول فالأول، حتى لا يكون حائلاً ومانعاً من صلاة الناس في المسجد. التنبيه الثاني، الكلام بعد الخطبة بعد الصلاة، الكلام بعد الجمعة داخل المسجد. الكلام المباح في المساجد مباح، كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة، منها ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح لم يقم من مصلاه حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. فيأخذون في حديث الجاهلية، يعني يتكلمون عن أمور الجاهلية وأيام الجاهلية، فيأخذون في حديث الجاهلية ويضحكون، فيراهم النبي صلى الله عليه وسلم فيبتسم. فالكلام في المسجد بالشيء المباح لا حرج فيه، لكن ذلك مشروط بألا يشوش على المصلين. فالمسجد في الأصل وضع للعبادة وأنشئ للصلاة في الأصل، فالمصلي أولى الناس والذاكر أولى الناس بأن يفرغ له الجو وأن يفرغ قلبه لذكر الله. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهر بالقراءة مع وجود ذاكر آخر يصلي أو يقرأ، فقال كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض. نسأل الله أن يفقهنا في دينه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. يا حي يا قيوم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، نسألك يا الله بأسمائك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تفرج عن المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.